بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 19 من شهر ربيع الثاني لعام 1400 والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد في الإجابة عن هذه الأسئلة. وأول سؤال ورد في هذه الحلقة ورد من الأخ أحمد من الجيزة، يقول: شيخنا، هل الفرح بطاعة الله عز وجل وانشراح الصدر لذلك وطمأنينة القلب تدخل في استعظام الطاعة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. أما سؤال أخينا، هل الفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى يدخل في العجب واستعظام النفس لذلك أم لا؟ والجواب عن ذلك أن المسلم يفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويفرح إن وفقه الله عز وجل لطاعته، فإن العبد إذا وفق للطاعة كان دليل رضا الله سبحانه وتعالى عنه، إن كان العبد مخلصا متابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله إذا أحب عبدا أعانه ووفقه لاتباع شرعه والعمل بذلك. وعليه فإن الإنسان إذا اطمأن قلبه وانشرح صدره وفرح بهذه الطاعة، فإن الإنسان لا يؤخذ على ذلك ولا يلام ولا يدخل ذلك في العجب والغرور، بل هو فضل الله عز وجل الذي يفرح به. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصيام: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه وأجر هذا الصوم. فالعبد يفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى ويفرح بتوفيق الله سبحانه وتعالى له. أما العجب واستعظام الطاعة في النفس فهذا أمر مذموم، أن الإنسان يمن على الله عز وجل بطاعته، والله سبحانه وتعالى يقول: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. بل العبد ينبغي أن يستشعر الفقر والإفلاس له سبحانه وتعالى ويطلب المزيد. وإذا عاين الإنسان نعم الله عز وجل عليه وعاين عبادته وطاعته علم أنه مقصر، فيسأل الرب سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن تقصيره، ويسأل سبحانه وتعالى أيضا مزيدا من العمل الصالح. ففرق بين العجب والاعتزاز بهذه الطاعة في النفس ورؤية الطاعة، وبين الفرح بتوفيق الله عز وجل العبد أن أعانه على الطاعة، مما دل على مشروعية ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول: هل قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمانع الزكاة لأنهم كانوا كفارا؟ وهل كل من منع شعيرة من شعائر الإسلام يقاتله الحاكم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال مكون من فقرتين. الفقرة الأولى: هل قتال أبي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة كان لكفرهم أم لا؟ نحن نعلم أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب كما جاء في الحديث الصحيح. وهؤلاء المرتدون كانوا أنواعا، منهم من ارتد عن الإسلام كلية، وهؤلاء لم يختلف الصحابة رضوان الله عليهم في قتالهم ولا في تكفيرهم. وهناك الذين منعوا الزكاة متأولين، فهؤلاء هم الذين تنازع الصحابة رضوان الله عليهم في قتالهم، وهم الذين كلم عمر رضي الله عنه فيهم أبا بكر رضي الله عنه. وما كان عمر ليشكل عليه أمر المرتدين عن الإسلام، ولكنه أشكل عليه قتال هؤلاء الذين منعوا الزكاة متأولين، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن أبا بكر رضي الله عنه رأى قتالهم ورأى أنه يسير في قتالهم، أي في المرتدين جميعا سواء عن الإسلام أو عن الطاعة، سيرا واحدا وسيرة واحدة وهي قتال الجميع. فهؤلاء اختلف أهل العلم في كفرهم لما قاتلهم الصديق رضي الله عنه، وقاتلوا الصديق على قولين، الراجح فيهما أنهم ليسوا بكفار، وإنما قاتلهم رضي الله عنه، نعم، لأنهم منعوا شعيرة ظاهرة. إذن الشق الأول أن هؤلاء المانعين بالتأويل لم يكونوا كفارا. أما الشق الثاني وهو من منع شعيرة ظاهرة فليقاتل، نعم يقاتل بناء على قتال أبي بكر رضي الله عنه لهذه الطائفة، فإنها لما منعت شعيرة ظاهرة وكانت جماعة لها شوكة فإنهم يقاتلون عليها. أما إذا منع الزكاة فرد أو أفراد لا شوكة لهم فإن الإمام يأخذ الزكاة منهم قهرا، الإمام يأخذ الزكاة منهم قهرا. إذن من منع شعيرة ظاهرة فإن كان فردا أو أفرادا ليس لهم شوكة فهؤلاء تؤخذ الزكاة منهم قهرا، وأما إذا كانوا جماعة لهم شوكة فإن الإمام يقاتلهم على ذلك كما قاتلهم الصديق رضي الله عنهم. وهل يكونون كفارا؟ على قولين عند أهل العلم، أرجحهما أنهم ليسوا بكفار. وإلى هذا مال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في كتاب الأم، وبين أصناف المرتدين، وبين أن الذين منعوا الزكاة لم يكونوا كفارا وإن شملهم اسم الردة التي معناها الردة عن الطاعة. وكذلك أيضا أكد هذا المعنى جماعات من أهل العلم منهم الخطابي رحمه الله تعالى. فوإن شملهم اسم المرتدين وإن شملهم القتال إلا أنهم ليسوا كفارا طالما أنهم ملتزمون بهذه الزكاة، أو طالما أنهم يرون وجوبها وإنما منعوها بخلا فإنهم يقاتلون عليها. ولكنهم ليسوا كفارا، هذا الصحيح من قولي أهل العلم، وإن ذهب إلى تكفيرهم بعض أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قطر من الأخ أبي سعيد، يقول: ما هو الميزان الشرعي لعبارة كان الله ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان؟
الحمد لله رب العالمين. هذه عبارة ليست عبارة سلفية، ولم يتكلم بها أحد من السلف، والمتكلم بهذه العبارة يريد أن ينفي علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه، فلهذا يقول كان الله ولا مكان، يريد أن يبين أن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة العلو ولا هو مستو على عرشه. وإلا إذا كان يقصد بالمكان المكان المخلوق، أن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء قبله، كما جاء في حديث عمران ابن حسين عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وأن الله سبحانه وتعالى ليس في شيء من المخلوقات، وليس له مكان مخلوق يحده سبحانه وتعالى، فالله عز وجل خارج العالم ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. فحينما نقول بأنه سبحانه وتعالى ليس له مكان مخلوق ولم يكن في شيء من الأماكن المخلوقة، فهذا يجب علينا أن نعتقد هذا وأن نؤمن بهذا. أما مرادوا من قال هذه العبارة فإنهم المعطلة الذين أرادوا تعطيل الله سبحانه وتعالى عن العلو الخاص وهو استواء سبحانه وتعالى على عرشه. ولهذا يمنعون السؤال بأين، لأن السؤال بأين إنما يكون سؤالا عن المكان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم سأل الجارية بأين فقال أين الله، فقالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق فإنها مؤمنة. فالسؤال وأين قد سأله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن الرب سبحانه وتعالى فأين هو، فهو سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه أأمنتم من في السماء، والمراد بالسماء من في السماء أي من على السماء، وهو استواء سبحانه وتعالى على عرشه كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى. أو المراد بالسماء مطلق العلو، أي أن الله سبحانه وتعالى في العلو، وقد بين الله عز وجل أنه على عرشه استوى وهو العلو الخاص، فيجتمع له سبحانه وتعالى العلوان، علو الذات وهو أنه سبحانه وتعالى على عرشه استوى، وعلو الصفات الذي هو علو القدر وعلو القهر. إذن هذه العبارة ليست عبارة سلفية وينبغي أن تطرح لأنها تتضمن تعطيل الله سبحانه وتعالى عن استوائه على خلقه كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ عبد الله، يقول رجل دار خصام بينه وبين زوجته فقال لها وعذرا شيخنا على سوق عبارته نصا، قال غوري في 60 دهية، لكنه لم يكن مستحضرا لأي نية، فهل يقع الطلاق بذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، ما يقع الطلاق، بل هذه العبارة ليست طلاقا صريحا وليست كناية في الطلاق، وإنما هي عبارة عن سب وعبارة عن شتم لها، لكن ليست طلاقا إلا إذا جاء وقال أنا أقصد الطلاق مع سبق الإصرار والترصد. لو قال أنا أقصد بهذه العبارة التي ذكرها أنا أقصد بها الطلاق، فحينئذ يكون طلاقا، وإلا فالأصل أن العلماء لم يذكروا هذه في كلمة الطلاق. لكن على كل، لو اعتبرها من الطلاق اعتبرها طلاقا فيعمل بنيته لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول ما حكم ركوب الحافلات التي يجتمع فيها الرجال والنساء ولا يوجد فيها مكان مخصص للنساء؟
الحمد لله رب العالمين، ينبغي أن تكون هناك حافلات ووسائل مواصلات تكون خاصة بالنساء، ولو في داخل الحافلة يكون مؤخرة الحافلة بباب خاص هذا للنساء ومقدمة الحافلة هذا للرجال، حتى لا يقع الاحتكاك بين الرجال وبين النساء ولا يقع الاختلاط الذي قد نراه في كثير من وسائل المواصلات، حتى انه لا يترتب علينا المفاسد ما الله به عليم. ولا ينبغي ان نستمع لهؤلاء الذين يحبون ان تشيع الفحشة في الذين امنوا ويسعون في الارض فسادا فيقولون هذا تشدد وهذا تنطع وهذا كذا وهذا كذا، ويغضون الطرف عن المفاسد التي تحصل نتيجة الاختلاط في هذه المواصلات. ولهذا نقول الأصل أنه لا ينبغي أن يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء في المواصلات يؤدي إلى الاحتكاكات التي قد يترتب عليها من المفاسد ما ترتب، ومن المزاحمة بين الرجال والنساء التي يترتب عليها من مفاسد ما يترتب، وإنما يكون للنساء المكان الخاص بالخلف وللرجال مكان الخاص بالأمام. وأظن هذا لا يترتب عليه مشقة. لماذا؟ لأن هذه الحافلة إن كانت 59 راكبا فلو كان عندنا 20 امرأة فجعل لهن المكان في الخلف والباقي للرجال في الأمام، فإن نفس الأعداد هي هي، لكن فقط فصلنا بين الرجال وبين النساء. وعلى كل، لا ينبغي للمرأة أن تزاحم ولا ينبغي للرجل أن يزاحم، فإن اضطر الرجل لذلك فلينأ الرجل بنفسه عن المزاحمة، فإن لم يجد ركوبا إلا أن يزاحم امرأة وأن يتصل جسده بجسدها فإنه لا يجوز له ذلك، ولينتظر حافلة أخرى أو مواصلة أخرى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وينبغي أن نعنى بفصل الرجال عن النساء وعدم الاختلاط إلا لما له حاجة، وإن كانت هناك حاجة فلتكن الأداب الشرعية التي تلتزمها النساء والأداب الشرعية التي يلتزموها الرجال. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: في الخارجات إلى المساجد لا إلى الأسواق والتسكع في الطرقات، إنما في الخارجات إلى المساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: لو رآكن النبي صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل، أي لمنعكن من خروج المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ولهذا في المساجد التي أطهر البقاع وأعظم البقاع على الإطلاق، في المساجد يكون للرجال الصفوف الخاصة ويكون للنساء الصفوف الخاصة خلف الرجال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين أن خير صفوف الرجال أولها وأن خير صفوف النساء آخرها. فإذا كان هذا في المساجد وكان هذا في الشعيرة العظيمة وشعيرة الصلاة، لا يختلط الرجال مع النساء بل لهن الصفوف الخاصة، فكيف بالمواصلات؟ فلا ينبغي لأحد أن يستهزئ بهذا الكلام وأن يقول بأننا نعيش في عصر حجري وبأننا ضد التمدن وضد التحضر. لا، إنما نحن مع الشريعة ضد التحلل وضد نشر الرذيلة، ومع الشريعة في صيانتها للمرأة وفي صيانتها للرجل. والله سبحانه وتعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ محمد، يقول: ما حكم القروض التي تؤخذ من البنوك لتمويل المشاريع بالطريقة التي يسمونها المرابحة الإسلامية؟ ثم ذكر شيخنا صورة هذه المعاملة، قال: حيث تقوم جهة التمويل بدور الوسيط لشراء المنتج بناء على طلب العميل ثم بيعها له بالأجل بثمن يساوي التكلفة الكلية للشراء، يضاف عليها ربح معلوم متفق عليه بينهما، تعتبر التكلفة الكلية للشراء هي ثمن شراء السلعة، يضاف إليها كل النفقات التي تدفعها جهة التمويل لحيازة السلعة، ويطرح منها أي خصم تحصل عليه من البائع، وبالتالي يكون مبلغ المرابحة عبارة عن التكلفة الكلية للشراء إضافة إلى ربح جهة التمويل. فما جوابكم على هذه الصورة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كانت هذه الجهة تبيع السلعة قبل أن تحوزها ويتم الاتفاق مع هذا العميل قبل أن تحوز هذه الجهة السلعة وأن تتملكها ملكية كاملة تتصرف فيها تصرف الملاك وتحوز هذه السلعة، فلا حرج ولا بأس أن تبيع السلعة نقدا أو تقسيطا بثمن متفق عليه لا يزيد هذا الثمن مقابل المدة بعد ذلك. أعود فأقول: إذا كانت هذه الجهة تقوم بشراء هذه السلعة وتملكها وأن تحوزها في مكانها عندها ثم تحدد سعرا سواء كانت نقدا أو كانت بالأجل، هذا السعر لا يزداد بزيادة المدة أو يزداد بالتأخر الإنسان عن السداد أو غير ذلك، فهذه الصورة تكون جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك الإنسان، ونهى أيضا عن بيع ما ليس عنده، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس ولا حرج، وإلا فتكون المعاملة ممنوعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ محمود، يقول: ما حكم تجارة العملات خارج إطار البنوك الرسمية للدولة؟
الحمد لله رب العالمين، الدولة إذا كانت قد وضعت قانونا لذلك ومنعت من التجارة في العملات خارج البنوك فإنه لا يجوز أن يتاجر الناس في هذا، لأن هذا قد يضر الاقتصاد وتحول الأمر إلى سوق سوداء، هذه السوق السوداء قد يترتب عليها مضرة لاقتصاد البلاد، فيرجع في ذلك إلى القوانين، ومن أراد أن يبيع شيئا من ذلك فليبع هذا في المنافذ المشروعة التي حددتها الدولة، ولا ينبغي أن يخرج عن إطار القانون إذا كان هذا القانون مبنيا على مصلحة البلاد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ أبي الحسن، يقول: هل يجوز السجود بالقلنسوة إذا كانت على موضع السجود في الجبهة، وهل يجوز الصلاة بالقفازات؟
الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا عن السجود على القلنسوة وهي المعروفة بالطاقية، وهي حائل يحول بين جبهة الإنسان وبين الأرض، وكذلك لبس المرأة للقفازين وهو ما يسمى عندنا بالجوندي، هل يبغي المرأة أن تصلي بهذا أم لا؟ ونقول: لقد ذكر العلماء للحوائل هذه أقساما، فقالوا: إذا كان الحائل جزءا من جسد الإنسان كيده، أي أن الإنسان يضع يده ثم يسجد عليها، فإنه تبطل الصلاة ولا تصح الصلاة. القسم الثاني: إذا كان الحائل سجادة وخمرة وفراشا فإن الصلاة تصح ولا تكره. الحائل الثالث: إذا كان الإنسان يسجد على شيء من ثيابه، كان يسجد على كم قميصه مثلا وثيابه، فإن هذا يكره لغير الحاجة وتصح الصلاة، أما مع الحاجة فلا بأس، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: في شدة الحر وكنا نتقي الحر بأكمامنا، أن يضع أحدنا كمه فيسجد عليه من شدة الحر. إذن الحوائل على ثلاثة أقسام، منها حوائل تبطل الصلاة معها إذا كان الحائل جزءا من جسد الإنسان كيده، ومنها حائل جائز هو أن يسجد على خمرة أو شيء من الفرش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة ويسجد على الحصير. والثالث أن يسجد على شيء من ثيابه، فهذا يكره لغير الحاجة، أما مع الحاجة فلا يكره وعليه، فإن الصلاة تصح إذا كان يسجد على الطاقية، لكن الأولى أن تكون جبهته عارية وأن يمكن جبهته من الأرض بدون وجود حائل إلا عند الحاجة كشدة حر أو غير ذلك على الأرض تمنع المصلي من الخشوع في الصلاة. أما القفازان فلا ينبغي المرأة أن تلبس القفازين في الصلاة، بل إنها تظهر الوجه والكفين ما لم تكن المرأة تصلي في حضرة الرجال الأجانب، فإن كانت تصلي في حضرة الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها وكفيها إما بالقفازين وإما تحت خمارها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي أحمد، يقول: هل الدعاء يغير القدر؟
الحمد لله رب العالمين، الدعاء من القدر، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر الشيء وقد يقدر رفعه أو تخفيفه بالدعاء، ثم هو يقدر للإنسان الدعاء أي حصول هذا السبب الذي يرفع به ما قدره ابتداء أو يحصل تخفيف فيكون هذا من القدر المعلق وليس من المنجز. فإن الله سبحانه وتعالى قد يقدر الشيء ثم يقدر أيضا رفعه بسبب وهو الدعاء، فكل ذلك من قدر الله ولا تعارض بين الدعاء والقدر، فإنه داخل في القدر لأنه من عمل الإنسان الذي قدره الله سبحانه وتعالى. والله يقول والله خلقكم وما تعملون، ويقول سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، فدعاؤك بقدر وصلاتك بقدر وصيامك بقدر وكل شيء بقدر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد يسأل سؤالا حاصله: اعتدى رجل وأخته على أمي وأختي، وقام هذا الرجل بإصابة أختي إصابة بالغة في رأسها، وأشار علينا المحامي أن تكتب أمي بلاغا في الرجل وأن تكتب أختي بلاغا في المرأة، لأنهما لو كتب جميعا في حق الرجل فقط لضاع حقنا، فهل يجوز لأختي الحلف أمام القاضي بأن المرأة هي التي اعتدت عليها وليس الأمر كذلك بل الرجل هو المعتدي، إذا كان سيترتب على ذلك ضياع حقنا؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي لأختك أن تغير الواقع والحقيقة، وعلى ما غيرتما، مع أن إذا كان الرجل هو الذي ضرب وأخته هي التي ضربت، فاجعلوا ضرب الأخت لمن ضربت واجعلوا ضرب الرجل لمن ضرب. أما أن المحامي يلقنكما ذلك ثم بعد ذلك يوقفكما أمام هذا الواقع، إما أن تحلف أختك كذبا وإما أن يضيع حقك، فالذي ضيع حقك هو هذا المحامي أو أنت حينما غيرتم الحقيقة. والله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فأنت تجعل الآن الضارب الحقيقي بريئا وغير الحقيقي هو المتهم، وقد يترتب على ذلك سجن أو غرامة مالية أو غير ذلك من هذه الحقوق، فلا ينبغي هذا، بل ينبغي على أختك أن تحلف الصدق ولو ضاع الحق، فهذا بسبب أنكما لم تتقيا الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي بكر حينما بين الكبائر فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الراوي: فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ يحيى يقول: ما نصيحتكم لطالب علم نحسبه على السنة يرفض تزويج ابنته مع كثرة المتقدمين لها من الذين هم على السنة نحسبهم، لكونه يريد لابنته طالب علم قوي وعنده مال؟
الحمد لله رب العالمين، هل يوجد أمامه طالب العلم القوي في العلم والغني في المال؟ إن كان أمامه وقدمه على غيره ممن هو طالب علم أو كذا فلا حرج، أما أن يرد الأخ الصالح طالب العلم ولكن عنده فقر مثلا رجاء أن يأتيه طالب علم غني فقد لا يأتيه، ولكن عليه أن ينكح ابنته هذا الرجل الصالح، فما يدري قد يأتيه هذا الآخر أو لا يأتيه. والله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالله عز وجل أفتانا في هذه المسألة: يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فمن جاءه من يرضى دينه وخلقه فليزوجه ابنته ولا ينتظر رجاء أن يأتي أخ يكون غنيا، قد لا يأتي وحينئذ قد لا يجد صالحا في صلاح هذا الأخ الذي تقدم إليه. فينبغي على الإنسان أن ينكح ابنته الرجل الصالح حتى ولو كان فقيرا، أما إذا تقدم رجلان أحدهما صالح وفقير والآخر صالح وغني، وأراد هذا الرجل أن يقدم الغني نظرا لحال ابنته مثلا أو غير ذلك، فلا حرج، فالأمر في ذلك واسع. أما أن يعطل أو أن يرد الأخ الصالح رجاء أن يأتيه هذا الغني فقد لا يأتيه، فالله عز وجل يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، يقول: إن وضعت كل يوم على صفحتي على الشبكة وقت صلاة الفجر منشورا وقلت من صلى الفجر يبشر هنا أو يذكر الله، فعلت ذلك من باب وتعاونوا على البر والتقوى، فهل هذا جائز أم أنه داخل في حد البدع؟
الحمد لله رب العالمين. لا تتوسع يا أخي بارك الله فيك، ولا ينبغي أن يتوسع الناس كما يحصل التوسع الآن على الصفحات بدعوى الخير وبدعوى حمل الناس على الطاعة، كمن يقول مثلا مشروع ختم القرآن في ساعة ويجتمع 30 أخا وكل واحد يقرأ جزءا حتى تتم الختمة في ساعة واحدة، وكمن وكمن وكمن. فيا أخي بارك الله فيك، ضع على صفحتك فضيلة صلاة الفجر، وجوب صلاة الفجر في جماعة، عقوبة من يترك الصلاة في جماعة، إلى غير ذلك مما قاله الله في كتابه وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أما أن يأتي الواحد يصلي ثم يدخل عندك على صفحة ويضع علامة معينة، هذا من التوسع غير المرضي، فلا ينبغي فعله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ عمر من مصر يسأل عدة أسئلة، يقول في بداية أسئلته: أنا شاب حديث العهد بالاستقامة وعندي بعض الأسئلة. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما الرد على قول البعض إن السلفيين توسعوا في مفهوم البدعة حتى بدعوا كل شيء؟
الحمد لله رب العالمين. أولا هذا كلام باطل ومحض افتراء. هل السلفيون يبدعون كل شيء كل أحد؟ هذا كلام باطل، إنما يحصل هذا من مفترين يريدون تشويه صورة أهل السنة الذين يسيرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته حينما حضروا من أهل البدع والأهواء. فحينئذ ماذا يصنع أهل البدع والأهواء؟ ما عندهم حجة يردون بها على هؤلاء، فيشوهون صورتهم ويطعنون فيهم ويذمونهم قائلين بأن السلفيين ما تركوا أحدا إلا بدعوا. لا يا أخي، ما بدعوا مالكا ولا أحمد ولا الشافعي، ولا بدعوا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن عبد الهادي ولا ابن كثير، ولا بدعوا ابن جرير ولا البغوي ولا كذا، ولا بدعوا ابن باز ولا الألباني ولا مقبل ولا العثيمين ولا الفوزان، إنما بدعوا المبتدع. فالسلفيون أحكم الناس في باب التبديع والتكفير والتفسيق، فلا يصفون أحدا إلا بما يستحقه، حتى من وقع في بدعة فإنهم يقيمون الحجة عليه أولا قبل أن يصفوه بأنه مبتدع. فقولك هنا بأنهم يقولون بأن السلفيين قد توسعوا في مفهوم البدعة حتى بدعوا كل شيء، أبدا. مفهوم البدعة عند السلفيين الخلص هو إحداث في الدين، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد السالك بها التقرب إلى الله عز وجل، ويقولون بأن العبادة لابد أن توافق الشريعة، إما في سبب العبادة أو في جنس العبادة أو في قدر العبادة أو في الصفة أو في الزمان أو في المكان. فأحكم الناس لحد البدعة والكفر والفسق هم السلفيون الذين يأخذون بالكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة، فهذه دعوة باطلة، وهذا افتراء كما افتري على النبي صلى الله عليه وسلم وافتري على سادات الأئمة يفترى عليهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ عمر من مصر يقول: ما الرد على قول بعضهم لماذا لا تبدعون ابن تيمية رحمه الله وقد قال: من قال في صلاة الفجر لا حول ولا قوة إلا بالله 40 مرة إلى آخره، وهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لعله يقصد ما ورد عن شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين، يقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من واظب على يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر 40 مرة أحيا الله بها قلبه. قد ذكر أيضا ابن القيم في المدارج قالوا من تجربات السالكين التي جربوها فألفوها صحيحة أو ألفوها صحيحة أن من أدمن يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أورثوا ذلك حياة القلب والعقل. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديد اللهج بها جدا، وقال لي يوما، يقول ابن القيم، وقال لي يوما لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب، وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم إلى آخر ما قال. شيخ الإسلام رحمه الله حينما قال بأن هذا الذكر له أثر وهو يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، هذا الذكر يا حي يا قيوم قد ورد في كتاب الله وقد ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، والله عز وجل أثنى عن نفسه فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن الثناء على الله عز وجل وذكر الله بهذا له أصل في الكتاب والسنة، والإنسان إذا جاء إلى شيء له أصل في الكتاب والسنة كلا حول ولا قوة إلا بالله التي هي كنز من كنوز الجنة، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن قيس يا عبد الله بن قيس قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا واظب الإنسان على ذلك مرات ومرات فلا يقال لابد أن تكون هذه المرات واردا واردة في النص بعددها، لا يلزم. فأنا مثلا حينما أجعل نفسي وردا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 100 مرة فلا يقال هذه بدعة، لأنك كيف تخصص 100 مرة؟ أنا ما أنسب هذه 100 إلى الشرع ولا أنسب هذه 100 إلى سنة رسول الله، ولكن أردت أن أحمل نفسي على هذا الذكر كل يوم، فكنت مثلا أجعل لنفسي الصلاة 100 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مثلا 100 مرة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مثلا 100 مرة، أي ذكر من هذه الأذكار مثلا التي أريد أن أقولها وأن واظب عليها يوميا أقولها مثلا 50 مرة 100 مرة هذا لا بأس به ولا حرج. وهذا ما قصده شيخ الإسلام، يقصد أن لهذين الاسمين أثر عظيم على القلب. فكان شيخ الإسلام يذكر 40 أذكر أنت 50 أذكر 30 أذكر 70، ولا يقصد شيخ الإسلام أن هذا العدد السر فيه، إنما قصد شيخ الإسلام أن الذكر بهذا الاسم هو محل السر وهو محل التأثر وليس العدد، ولم ينسب شيخ الإسلام إلى الشريعة. فإذا أردت يا أخي أن تفهم هذه المسألة ففهمها كالآتي: رجل يذكر الله عز وجل بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في يوميا 100 مرة فيها إشكال؟ الجواب ما فيها إشكال، لأنك لم تنسب لهذا العدد إلى الشريعة ولم تقل بأن هذا العدد له سر. كونك أن تتواظب على 50 على 40 على 60، مثل الآن مثلا لو أن الإنسان وهو مسافر مثلا إلى بلد فيقول مثلا أنا سأجعل سيري من البلد هذه إلى مثلا 10 كيلو في ذكر كذا وعشرة كيلو في ذكر كذا وعشرة كيلو في ذكر كذا، هل يقال هذه بدعة؟ طالما أن الذكر وارد وأن الذكر مشروع فلا بأس ولا حرج في ذلك. وهذا ما قصده شيخ الإسلام، ولهذا لماذا نبدع شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام إذا كان الإنسان يواظب على ذكر معين كلا حول ولا قوة إلا بالله لم يرد عدد في الشرع، لكن لو أنا وضبت من بابي أنني أقوم بهذا الورد يوميا وأعتاد هذا حتى أنشط على الذكر هذا، فمن إشكال في ذلك وما الضير؟ هذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخ عمر يقول: ما الرد على قول بعضهم طاعنا في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إن ابن عبد الوهاب من نجد ونجد قرن الشيطان ومواقع الفتن؟
الحمد لله رب العالمين، هذا يقول صوفي قبوري، وماذا عن كون شيخ الإسلام من نجد؟ وأن نجد قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث يطلع قرن الشيطان، ماذا لو كان هذا وقال هناك مواقع الفتن؟ ماذا لو كان يشير لحديث ابن عمر الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شأمنا وفي يمننا، يعني في شأمنا وفي يمننا. فقالوا يا رسول الله في نجدنا، قال اللهم بارك في شأمنا وفي يمننا. فقالوا يا رسول الله في نجدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. هنا مسائل. المسألة الأولى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء في بلد من البلدان لا يعني أن من فيها يكون مذموما، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن فتنا سوف تخرج في هذا البلد، فهل يعني هذا أن سكانها يكونون مذمومين؟ الجواب لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال في المدينة أيضا مواقع، إني أرى مواضع الفتن أو مواقع الفتن بين البيوت أو غير ذلك، وهذه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذ يشير إلى بعض البلدان والمواضع التي قد يقع فيها فتن لا يعني هذا أن أهلها يكونون مذمومين. الأمر الثاني أن النبي حينما أيضا يبين فضيلة بعض الأماكن لا يعني أن أهلها أيضا جميعا يكونون محمودين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضيلة مكة وفضيلة المدينة، ومع ذلك في المدينة كان يوجد المنافقون، فهل وجود المنافقين في المدينة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على سكناها يعني أن المنافقين محمودون؟ فلا يحمد الرجل إلا بسيرته وبعمله، كما قال الصحابي الجليل إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله. فماذا لو كان المنافق في المدينة؟ وماذا لو كان الصالح التقي في نجد؟ العبرة ليست بالمكان، إنما العبرة بماذا؟ بمن يسكنها. في يوم ما كانت مكة بلد كفر، وكان المسلمون مأمورين أن يهاجروا منها في يوم ما، لكن لما دخل الإسلام بعد ذلك صارت بلد إسلام ولم تعد الهجرة واجبة. وكذلك أيضا بلدان كانت على الكفر ثم صارت بلدان إسلام، وبلدان كانت على الإسلام ثم صارت بلدان كفر، وحينئذ تتغير ويتغير حكم الإقامة على حسب هذا، كما أشار شيخ الإسلام بأن الدار نفسها لا يتعلق بها اسم، إنما الاسم والوصف يعودان إلى الأوصاف الشرعية، فالدار التي يظهر فيها شعائر الإسلام هي دار إسلام، والدار التي يظهر فيها شعائر الكفر هي دار كفر، وقد تتحول دار الإسلام إلى دار كفر، وقد تتحول دار كفر إلى دار إسلام على حسب وجود الوصف، وهو ظهور شعائر الإسلام أو ظهور شعائر الكفر. إذن ابتداء أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوضح أن فتنا سوف تقع في مكان ما لا يعني هذا ذم من يسكن هذه الأماكن، أو أن هذه الأماكن فاضلة لا يعني أن من يسكنها يكون ممدوحا بإطلاق إذا لم يكن له العمل الصالح. الأمر الثالث أن العلماء قالوا ما المراد بنجد في هذا الحديث؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في هذا الحديث فقال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث آخر من حديث سالم ابن عبد الله بن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الفتنة تجيء من هنا وأومأ بيدي نحو المشرق. فالمشرق ونجد وكذا شيء واحد، ومن كان في شرق المدينة من هم؟ قال العلماء المراد بذلك كل ما وقع في هذه الجهة مما أخبر النبي أن الفتنة سوف تكون هناك، ومن ذلك نجد التي خرج منها مسيلمة الكذاب، ونجد التي خرج التي هي العراق، فإن نجد أيضا العراق يطلق عليها نجد العراق، فعندنا نجد العراق ونجد الحجاز، نجد العراق ونجد الحجاز، والصحابة رضي الله عليهم قد فسروا هذا أيضا بالعراق. فهذا سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عن الجميع قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، يعني تسألون عن الصغيرة وتعظمونها مع أنكم ترتكبون الكبيرة. سمعت أبي يقول، أي ابن عمر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض كما عند مسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي لغة أهل المدينة اللي هو الشرق يعني، هذه لغة أهل المدينة النبوية في ذاك الزمان كانوا يسمون أهل نجد والعراق أهل المشرق، كانوا يسمون أهل نجد وأهل العراق المشرق أو أهل المشرق. وعلى كل فإن العلماء قالوا بأن هذه الأماكن ذمت وقت الفتن، وأما إذا حل محلها الأمن والسلام والإسلام فإنها لا تذم. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذم هذه الأماكن كمكان وقت وقوع الفتن، وليس ذم كل من فيها ولا ذم هذه الأماكن على طول الزمان، بل إنها إن تبدلت أوصافها تبدلت أحكامها. والخلاصة ولو كان ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نجد ومن أهل نجد، فهل يضر رحمه الله تعالى كونه من نجد؟ إنما يضره كونه ليس على السنة ولا على التوحيد إن كان كذلك، فإن كان على السنة وعلى التوحيد وهو من المجددين الذين جددوا لهذه الأمة دينها والذين أحيى الله سبحانه وتعالى بهم دين محمد صلى الله عليه وسلم في هذه البلدان بل هو في سائر البلدان، فكان رحمه الله تعالى ذا فضل عظيم أقام الله عز وجل به التوحيد في ربوع هذه البلدان، فما يضره أن يكون من نجد. ولكنهم يستغلون هذا طعنا في ابن عبد الوهاب فيقولون بأنه كان من نجد، ونجد قرن الشيطان وموقع الفتن. فهل كان ابن عبد الوهاب صاحب فتنة؟ وهل كان ابن عبد الوهاب تابعا للشيطان؟ أم أنه رحمه الله تعالى هو الذي قرر التوحيد وأعاد للأمة في هذه الأماكن توحيدها الخالص وقام فيها بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعليم الأمة التوحيد، بل بما قام به جميع الأنبياء؟ وبهذا يرد على هذه الشبهة بل هذه الفرية ويطعن في ابن عبد الوهاب لكونه كان رجلا من أهل نجد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمر كذلك، يقول لماذا هذه الحملة على هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب بالذات، وما هي الكتب التي ترجمت لهذا الإمام وردت على الطهونات الموجهة إليه؟
الحمد لله رب العالمين، الحملة على محمد بن عبد الوهاب هي الحملة على كل دعاة السنة وكل علماء السنة والتوحيد، لأنه رحمه الله تعالى كان صمام أمان، ولأنه قام بتوحيد الله عز وجل وتجديد ودعوة إليه خير قيام، ولأن دعوته رحمه الله تعالى تحولت إلى دولة وانتفع بها خلق كثير ولا يزالون. من أجل هذا قام عليه القبوريون والصوفيون وأهل البدع والخرافات يعارضون دعوته ويردون عليه منهجه، فهؤلاء الذين يعارضون ابن عبد الوهاب وطعنون فيه في الحقيقة إنما هم أهل بدع، ولا يبغض هذا الرجل إلا صاحب بدعة. وإلا فنحن نقول لكل من تكلم في ابن عبد الوهاب وطعن فيه، ما دلك على هذا الطعن؟ ما دليلك؟ وما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته؟ أكان من دعاة الشرك أو كان من دعاة التوحيد؟ أكان من دعاة السنة أم كان من دعاة البدعة؟ أكان من دعاة الاجتماع أم من دعاة الفرقة؟ فدوره رحمه الله يقدره كل سلفي، وأما أهل البدع والأهواء من الصوفية والقبوريين والأشاعرة فما لنا عليهم من سبيل. وهؤلاء أعمى الله عز وجل بصائرهم وأعمى الله سبحانه وتعالى قلوبهم، والواجب على الإنسان أن يحب هذا الرجل لما خلف من كتب عظيمة تقرر التوحيد والسنة ويسير فيها على طريقة سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإذا أردنا كتبا تتكلم عن ابن عبد الوهاب فلن أختار لكم كتب تراجمه، بل أختار لكم الكتب التي ألفها وصنفها رحمه الله تعالى، فهي خير شاهد على إمامته وخير شاهد على فضله وعلى علمه وعلى دعوته. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، له رحمه الله كتاب مسائل الجاهلية، كتاب الأصول الثلاثة، كتاب القواعد الأربع، كتاب رسالة الطاغوت، رسالة الفرق بين المسلم وبين المشرك، ستة مواضع في السيرة، الأصول الستة، إلى غير ذلك من الكتب التي تشهد له رحمه الله تعالى بالإمامة والفضل. وأقول ختاما، لا يحب هذا الرجل إلا سلفي مؤمن، ولا يبغضه إلا مبتدع، ولا يبغضه إلا مبتدع حانق حاقد على دعوة التوحيد، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ محمد، يقول: هل يجوز صلاة ركعتين يوميا بنية الصدقة للمرضى والفقراء؟
الحمد لله رب العالمين، ادعو للمرضى والفقراء في صلاتك، ولا داعي أن تصلي ركعتين يوميا بهذه النية، بل عليك أن تدعو للفقراء أن يغنيهم الله من فضله، وللمرضى أن يشفيهم الله في صلاتك وفي مواضع مظنة إجابة الدعاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الجنين من الأخ محمد، يقول: قلتم بتبديع من خرج على الحاكم أو قال بجواز عزله استنادا لإجماع الحافظ النووي في الأمرين في شرح مسلم، ولكن أشكل علي أنكم لم تأخذوا بإجماع النووي نفسه في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الطعام والشراب، فكيف نوفق بين الأمرين؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، النووي وغير النووي ليس حجة في نفسه، إنما الحجة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، والإجماع حجة، ولا خلاف أبدا في حجية الإجماع بين السنة والجماعة، وليخالف في ذلك إلا من خرج عن سبيلهم وعن منهاجهم. ولكن أبين لأخي وفقني الله وإياه لكل خير، أن الأمر ليس في هذه المسألة أي في حجية الإجماع، وإلا إذا ثبت الإجماع فلا ينبغي لأحد أن يعارضه، وإنما الأمر في ثبوته. أما الإجماع في عدم الخروج على السلطان فهذا لا نقول ذكره النووي فحسب، وإنما ذكره كل أئمة السنة، هذا الإجماع في باب الاعتقاد في هذه المسألة ذكره كل أئمة السنة، وجعلوه كاشفا جليا بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلالات. فلماذا أخذنا بهذا الإجماع؟ لأن الأمة قد تناقلته، وهو إجماع قطعي الثبوت. أما ما ذكره النووي رحمه الله تعالى قائلا قال أصحابنا أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود، أي من تحريم الشرب دون الأكل، وإلا قول الشافعي في القديم، ولأنه إذا حرم الشرب فالأكل أولى. فنقل هذا الإجماع عن أصحابه فقال قال أصحابنا أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة. فالمسألة هنا، هل هذا الإجماع ثابت أم لا؟ من أهل العلم من حكى الإجماع حتى غير النووي، ونقول هذا ونعلم ذلك، ومنهم من حكى الخلاف في ذلك. فهذا الإجماع المحكي متنازع فيه، ولهذا لا تعارض بين أن نقول بأن هذا مثلا إن قلنا ورجحنا عدم حصول هذا الإجماع فلا يقال هناك تعارض، لا، هذا الإجماع الذي هناك إجماع قطعي، وأنت نفسك يا أخي بارك الله فيك إذا ثبت عندك إجماع النووي فلا يجوز أن تخالفه، فلا يجوز أن تخالفه. لكن هذه المسألة محكي فيها الاختلاف. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما حكاية النووي للإجماع فلا تتم مع مخالفة داود الظاهري والشافعي وبعض أصحابه، بل إن الخلاف محكي، فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول قول بالتحريم، وهذا قول المذاهب الأربعة. والقول الثاني قول بالكراهة لا التحريم، وهو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة. والقول الثالث هو عدم التحريم والكراهة، وهذا اختيار الشوكاني، اختيار الصنعاني، وهو ما نصره أيضا في المتأخرين الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وقد دل دليل على هذا القول وهو ما جاء عند البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل عبارة عن إناء صغير من فضة كانت تجعل فيه شعرات للرسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفى بها ويتبرك بها. هذا نص واضح أن هذه المرأة وهي أم سلمة رضي الله عنها قد حازت هذا الإناء من الفضة وقد جعل فيه شعرات. وهذا الحديث في البخاري. ومن أيضا الطريف هنا والنقطة اللطيفة الدقيقة هنا أن أم سلمة هي من روت النهي عن الشرب في أواني الذهب والفضة، فرأت إذن أن الاستعمال في هذا لا يصادم روايتها في تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة. وأيضا من الجهة النظرية العقلية أنه لو كان ينهى عن سائر الاستعمال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر هذه الأواني، وإنما جاء النهي عن الأكل والشرب فدل على أن غير الأكل والشرب يكون مباحا، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بكسر أواني الذهب والفضة كما قال في التصوير والقبور، كما في حديث علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. فعلى كل أخي بارك الله فيك، هذا الذي يترجح عندنا كمسألة علمية، لكن كمسألة مسلكية منهجية بارك الله فيك تقول على ما أخذت الإجماع النووي هنا ولم تأخذ الإجماع النووي هنا، إذا ثبت أنه إجماع نووي عندي فلا ينبغي أن أخالف هذا الإجماع الذي وليس إجماع نووي إذن، إنما هو إجماع أمة، وحينئذ سيلزم التعارض فعلا على ما تأخذ بإجماع وتترك إجماع. لكن إذا كان الإجماع غير ثابت عند شيخ أو عند عالم أو عند طالب علم فلا يلزم بالإجماع، إنما يلزم بالإجماع إذا ثبت عندهم. أرأيت بارك الله فيك تصور هذه المسألة؟ إذن حتى ولو خلفت أنت في هذه المسألة وقلت بل الإجماع ثابت عندي، إذا يلزمك القول بثبوت هذا الإجماع، وبالتالي لا ترد هذا الإجماع، لا ترد هذا الإجماع. وليست الحجة في النووي على ما تأخذون بالنووي هنا ولا تأخذون بالنووي هناك، إنما هذا يقوله ما الذي راية له بالعلم وأصوله، ولا إخال أخي من هؤلاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الجنينة من الأخ محمد، يقول: بعض العلماء كالسيوطي قال بجواز الموالد، وبعضهم قال ببدعيتها وتحريمها، ونحن نعلم أنه إذا كان ثمة خلاف في مسألة ما فلا يبدع من أخذ بأحد القولين، فعلام يبدع من قال بجواز الموالد والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. يعني يريد أن يقول الأخ باختصار بأن بعض أهل العلم قال بأن الاحتفال بالموالد بدعة، ومن قام على ذلك واحتفل مع دعوته وتعريفه فإنه يكون مبتدعا، مع أن السيوطي وبدر الدين العيني قد قال بذلك. فعلى ما لا يبدع السيوطي مثل ما بدعتم هؤلاء، أو على ما لا تتركون تبديع هؤلاء كما تركتم تبديع السيوطي. نفس الشبه التي دائما تذكر: على ما تبدعون فلانا ولم تبدعوا فلانا كابن حجر والنووي وغير ذلك. نقول لأخينا هنا قاعدة: ليس التبديع شهوة، إنما التبديع له أصوله. الأصل الأول متعلق بالأوصاف، وهو أن يكون هذا الفعل وهذا القول بدعة بالفعل. الأصل الثاني والأمر الثاني استحقاق معين للتبديع. فهناك فرق بين رجل وآخر مع إتيانهما بالقول الواحد أو الفعل الواحد في مسألة التبديع، قد تبدع هذا ولا تبدع ذاك. والأمر رجع إلى ماذا؟ إلى أن هذا قامت عليه الحجة وهذا لم تقم عليه الحجة، وعليه فإنك قد لا تبدع العالم والشيخ. لماذا؟ لأنه قال هذا معتقدا صحته واجتهد في هذه المسألة ولم تقم عليه الحجة، فتقول قوله خطأ وترد قوله. وقد يأتي المقلد الذي تقيم الحجة عليه ولا يتبع هذه الحجة ولا يرعو لها، فتبدعه نظرا لإعراضه ورده للدليل. أرأيت هذا؟ إذن الفارق ما هو؟ رجل استحق الوصف ورجل لم يستحق. هذا الذي قامت عليه الحجة ولم يرعوي استحق الوصف، وهذا الذي اجتهد في هذه المسألة ولو كان اجتهاده خاطئا ولم تقم عليه الحجة لم يستحق هذا الوصف. ولهذا يفرق بين هذا الرجل وبين هذا الرجل، والأمر سهل جدا من جهة التقعيد العلمي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ عبد الرحمن، يقول: إذا صلى رجل النافلة من غير خشوع فهل يثاب عليها وهل تقبل منه؟
الحمد لله رب العالمين، الصحيح عند جماهير أهل العلم أن الإنسان لو صلى الصلاة ولم يخشع فيها فإن الصلاة تجزئ، لكن هل له أجر في هذه الصلاة؟ أجر الإنسان في الصلاة على قدر خشوعه، كما جاء في المسند: إن العبد مرفوعا إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها. وقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. فإذا لم يكن لك خشوع في الصلاة مطلقا فليس لك أجر فيها، وإن أجزأتك الصلاة إذا كانت فريضة أو مثلا راتبة فإنك لا تؤمر بالإعادة، لكن لا أجر لك في الصلاة، فأجرك في الصلاة منوط بالخشوع. هذا بالنسبة لخشوع القلب واستحضار القلب. أما الخشوع في هيئات الصلاة فإن كان الإنسان يترك الخشوع في الركوع والسجود وغير ذلك بمعنى أنه لا يطمئن راكعا أو ساجدا فإن صلاته تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي علمه الصلاة فقال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائم حتى تطمئن قائما، ثم وقال أيضا في السجود: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فمن لم يطمئن بمعنى أن يعود كل عضو إلى محله فإن صلاته باطلة. أما الخشوع بمعنى استحضار القلب فهذا إذا كان الإنسان قد خشع في الصلاة نصفها كتب له من الأجر نصفها، خشع ثلثها كتب له الثلث، خشع ربعها كتب له ربع، لم يخشع أبدا لم يكتب له شيء من الأجر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما حكم صلاة الجنازة في المساجد المقبورة؟
الحمد لله رب العالمين، المساجد المقبورة لا يجوز الإنسان أن يقصد بالصلاة مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، يعني أماكن للطاعة والعبادة. ولا شك أن صلاة الجنازة طاعة وعبادة، فلا يجوز للإنسان أن يأتي مسجدا فيه قبر لصلاة فريضة أو نافلة أو صلاة جنازة، لكن للإنسان أن يصلي في المقبرة على الجنازة إذا لم يكن قد صلى عليها في المصلى، فإن النبي قد أتى قبر امرأة وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. وفرق بين الصلاة على الجنازة في المقبرة فإنه قد ورد الدليل، وبين النهي عن الصلاة في هذا المسجد الذي فيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قصد هذه البقعة أصالة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: على من تجب زكاة الأرض، على المؤجر أم على المستأجر؟
الحمد لله رب العالمين، تجب زكاة الأرض على صاحب الحب والزرع، فمن خرج له الزرع أخرج نصف العشر أو العشر. أما صاحب الأرض فإن الزكاة تكون في المال الذي أجر به أرضه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. أما ما تعلق بالزروع والثمار فزكاة الزروع والثمار تكون عند من يملك الحب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: ما حكم التعامل بالعملة الإلكترونية المعروفة بالبيتكوين؟
الحمد لله رب العالمين، هذه معاملة جديدة ظهرت في بعض البلدان على يد بعض الناس، وهي عبارة عن معاملة رقمية عن طريق النت وغير ذلك، أرقام معينة يتعاملون بها، وهذه في الحقيقة لم تتبنها الدول إلى الآن، وليس لها من الأمن والأمان ما لها وعليه فإننا نختار المنع نظرا للمخاطرة الموجودة، والبعض قد جوزها نظرا لأن التعامل بهذه الأشياء يخضع للأعراف ويخضع لكذا، ولهذا أجرى فيها ما يجري في المعاملات المالية، ونحن نمنعها للجهالة والضرر والغرر. فهذه أرقام لا أساس لها ولا يوجد غطاء لهذه المعاملة بالذهب أو أموال عينية أخرى أو غير ذلك، ولا يستطيع الإنسان أن يحاكم أصحابها إلى محاكم إذا جحدت هذه المعاملات وكذا وكذا، فترتب عليها من أضرار ما ترتب. ناهيكم عن ضرب اقتصاد الدول بمثل هذه الأشياء، ناهيكم عن أيضا أنه قد يتستر بهذه المعاملة المجرمون، فبدلا من أن يضبطوا في تعاملاتهم المادية عبر البنوك وعبر الصيغ القانونية، فإنهم يتفلتون من ذلك عبر هذه التعاملات التي هي لا تخضع للقوانين الدولية. وعليه ونظرا لهذه المخاطر لا نرى استعمالها على الوضع الحالي. أما إذا اعترفت بها الدول يوما ما فسوف ينظر إلى أحكامها هنا من جهة كونها مقررة شرعا أو مباحة وما يجري فيها كالأوراق النقدية مثلا أو غير ذلك، فحينئذ سوف يكون الأمر سهلا. أما على الوضع الحالي ومع وجود المخاطر والمفاسد وضرب اقتصاد كثير من البلدان، فلا نرى جواز الدخول فيها ولا التعامل بها لما ترتب على ذلك من المفاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. ولذا جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ يوسف، يقول ما حكم ارتداء الأساور والحظاظات التي توضع في اليد، وهل تعد من التشبه بالنساء؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا. إن كانت لاعتقاد ما أن تدفع الضر أو تجلب النفع أو تكون سببا في هذا فهذه ممنوعة لكونها من الشرك، وإن كانت من باب كما يقولون من باب الموضة فإنها تمنع لكونها فسقا وتشبها إما بنساء أو فساق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يسأل سؤالا حاصله: رجلان أحدهما يصلي القيام في حجرته بصوت مرتفع، والآخر في حجرة أخرى ولا يستطيع النوم بسبب هذا الصوت المرتفع، فما هو الذي ينبغي في حقهما؟ فالأول إذا أخفض صوته لن يستطيع الإطالة في الصلاة، والثاني إن انتظر انتهاءه من صلاته نام متأخرا وأضاع صلاة الفجر.
الحمد لله رب العالمين. يعني تنازع، نقول لمن يصلي أسمع نفسك هداك الله، وصل صوتك إلى من في الغرفة الأخرى فأقلق مضجعه، ما هكذا ينبغي، ولكن أسمع نفسك وارفع صوتك قليلا بحيث لا تقلق مضجع النائم. ونقول للنائم ايضا استرح ان كنت تحتاج الى راحة، ولكن اجعل نفسك قسطا من الليل تقوم فيه لاداء الصلاة. فالذي ينبغي على الرجل الذي يصلي ان يرفع صوته رفعا يؤدي الى اقلاق مضاجع الناس، ولا ينبغي هذا، بل لا تؤذي الناس، وأسمع نفسك بارك الله فيك ولا تؤذي الناس، وحينئذ يكون إن شاء الله عملك مشروعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول ما حكم قبول الهدية من رجل ماله مختلط من الحلال والحرام؟
الحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة لهذه الهدية إن كان ليس فيها إقرار لهذه المعصية، وإن كان ليس فيها مؤاكلة ومشاربة لهذا الرجل بلا أمر ولا نهي، إذا خلت من ذلك في حد ذاتها وكانت مباحة في حد ذاتها فلا بأس ولا حرج، طالما أن ماله مختلط. لكن مع هذا الذي نرى أنه ينبغي على هذا الرجل أن ينصح وأن يأمر وأن ينهى
وإذا رأى أنه من الزجر لهذا الرجل الذي يدخل إلى كسبه شيء محرم، إذا رأى أنه من الزجر أن يمتنع عن قبول الهدية تعين ذلك عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ كريم، يقول: ما حكم لعبة الكاراتيه؟ وإذا كان المدرب تعتريه شهوة عند تدريب الغير على هذه اللعبة، فهل يجوز له الاستمرار في هذا العمل أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما هذه اللعبة والتي فيها اعتداء على الخصم وقد يكون في مواضع قاتلة وقد يؤدي إلى وفاته، فهي على هذا النحو لا تجوز. أما إذا كان الإنسان يتدرب على الدفاع عن نفسه بالطريقة الشرعية فهذا لا بأس، فإن إعداد بنيان الإنسان لجسمه وقيام الإنسان على تقوية جسمه بالألعاب التي تساعد على ذلك والمباحة دون ما فيها محاذير كهذه اللعبة والملاكمة والمصارعة الحرة وغير ذلك فحينئذ لا بأس. أما هذه الألعاب ففيها ما فيها، بالإضافة إلى أنها تدخل أيضا في حد المسابقات والمقامرات وغير ذلك، فإذا كانت هذه اللعبة خالية من كل هذا فلا بأس، أما إذا كان فيها شيء من هذا فلا تجوز. أما ما يسأل الأخ عنه من جهة حصول شهوة تصيبه كذا وكذا، فليحرم عليه أن يعلم الناس اللعبة معهود هذا؟ أنا والله ما أدري إلى الآن من أين تأتي الشهوة، من أين يأتي هذا، الله أعلم، ما أدري والله. لكن على كل هو أضر بنفسه، إن كان ما يسأل عنه بغض النظر عن التفصيل إذا كان الأخ يقع فيه فتنة بسبب هذا هو أضر بها، فلا ينبغي أن يتعرض للفتنة، بل ينبغي أن ينأى بنفسه عن ذلك، وحينئذ لا يجوز بصفة خاصة أن يفعل هذا طالما أنه يتعرض لفتنة. هذه الفتنة ما أدري ما هي، لكن على كل على حسب ما يسأل هو أضر بنفسه. إذا كان يتعرض لفتنة فحينئذ لا يجوز أن يعرض نفسه للفتنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلحة من الأخت آية، تقول: عندي محل لبيع ثياب النساء الشرعية وأقوم ببيع أدوات تجميل النساء في هذا المحل، وأحيانا يأتيني بعض المتبرجات لشراء هذه الأدوات وأنا أعلم أنهن سيضعونها خارج البيت، فهل يجوز لي البيع لهن والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كنت تعلمين أن هذه المرأة سوف تستعملها في المعصية فلا يجوز لك بيعها، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فحينئذ لا يجوز لك أيتها المرأة أن تبيعي للمرأة التي ستأخذ أدوات التجميل لاستعمالها واستخدامها خارج بيتها. أما إذا كان يغلب على ظنك أنها لن تستعمل هذا إلا في بيتها فحينئذ يجوز هذا البيع، وهذه قاعدة عامة، قاعدة عامة. إذا كان الأمر مباحا في نفسه لكن تيقن الإنسان أو غلب على ظنه أن هذا الإنسان سوف يستعملها في جانب محرم فلا يجوز له أن يتعاون معه على الإثم والعدوان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي صفية، يقول: هل إذا جرح عالم وأخطأ في جرحه يصير بذلك مبتدعا يحذر منه وممن لم يحذر منه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان العالم مجتهدا في هذا وعنده أدوات الاجتهاد وليس صاحب هوى في جرحه فأخطأ في ذلك فلا حرج عليه ولا ينبغي أن يحذر منه، ولزال أهل العلم يصيبون ويخطئون في مسائل العلم ومنها مسائل الجرح والتعديل، بل ما هو أعظم من ذلك مسائل التكفير والقتال. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإنسان قد يجتهد في إكفار المسلم، وإذا كان من أهل الاجتهاد فلا ملامة عليه، بل قد يصف بهذا مجتهدا ويظهر له أن هذا المعين كافر، عينا وهو من أهل الاجتهاد وليس صاحب هوى، فإذا كان مخطئا في نفس الأمر فلا ملامة عليه. فجملة الأحكام الشرعية إذا اجتهد فيها الإنسان وكان صاحب اجتهاد ولم يكن صاحب هوى فبان خطأه بعد ذلك فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهو مأجور على كل حال، حتى لو أدى الأمر إلى القتال بينه وبين مسلم وكان يتأول ذلك فإنه لا يحرم الأجر، كما جرى بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما جرى، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: معلوم أن علة تحريم الدخان هي وقوع الضرر، فهل تحرم الأطعمة والأشربة التي كثير منها قد يسبب ضررا للأجسام نظرا لتوافر علة التحريم فيها كالدخان؟
الحمد لله رب العالمين، كل ما ترتب عليه ضرر في مطعم أو مشرب فإنه يحرم لكونه مضرا، لأن الله يقول: ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة، ويقول ربنا: ولا تقتلوا أنفسكم. وليس الأمر خاصا بالدخان، كل ما يضر ببدن الإنسان من طعام أو شراب إذا ثبت ضرره فإنه يحرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دلين من الأخ إسلام، يقول: لو فاتتني صلاة الظهر ودخلت المسجد في وقت صلاة العصر، فهل أدخل الصلاة بنية الظهر أم بنية العصر؟
الحمد لله رب العالمين، ادخل مع إمامك بنية الظهر حتى إذا فرغت من الصلاة فصلي العصر، هذا الأكمل والأفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بور سعيد من الأخت دعاء، تقول: هناك رجل يدعى محمد هداية يدعي أن الصدقة عن الميت لا يصل له ثوابها ولا تنفعه، وأن القول بانتفاع الميت بها وهم، فما تعليقكم على كلامه؟
الحمد لله رب العالمين، بل هو صاحب الوهم هداه الله، وهذا الرجل لو تجاوزات معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ماذا؟ قال: وصدقة جارية. إذن الصدقة تصل إلى الميت، وجاء في الحديث الصحيح أن الرجل قال: إن أمي ماتت وكانت تريد أن تتصدق أفتصدق عنها؟ فقال: تصدق عنها. فالصدقة عن الميت تنفعه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بدال عين، يقول: هل يجوز عقد الزواج في قاعة واحدة يجتمع فيها الرجال والنساء مع وجود كل منهما في مكان مستقل عن الآخر في نفس القاعة، وذلك نظرا لارتفاع التكلفة بتأجير قاعتين، واحدة للرجال وأخرى للنساء؟
الحمد لله رب العالمين، العبرة بعدم الاختلاط، ألا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء تحصل به مفسدة. فإن كانت القاعة واحدة لكن النساء في جانب والرجال في جانب ولا يحصل اختلاط، هذا لا بأس به ولا حرج إن حصل هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول: ما حكم التأمين الاستثماري الذي يدفع الشخص فيه 500 جنيه شهريا على أن يأخذ هذا المال بعد 10 سنين 300,000 جنيه؟
الحمد لله رب العالمين، بناء على ماذا يأخذ 300,000 جنيه؟ 500 شهرية يعني في السنة 6,000، في 10 سنين 60,000، كيف يأخذ 300,000؟ مضاربة هذه ولا شراكة؟ وهذه نسبة أرباحه؟ بالطبع لا، فالتأمين يحدد هذا، ولذا فإن المعاملة ربوية، فهذا مال جر نفعا وهو الربا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ عبد الله، يقول: تقدمت لخطبة فتاة على ديانة وجمال وتعلقت بها، ولكن رفض أبي زواجي منها حتى تزوجت بآخر، وأشعر الآن بتعلق شديد بها وبغض لأبي لمنعي من زواجها، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتي لك يا ولدي أن تنسى هذا الموضوع طالما أنها صارت في ذمة رجل، وإن هذا من الشيطان، وإن الشيطان يلعب بك وبعواطفك، فلا أنت الذي ستحصلها ولا أنت الذي ستستقر نفسيا. استغفر الله وتب إلى الله واعلم أن انشغالك بها إنما هو من الشيطان حتى يفسد عليك دينك ودنياك. وأما أنك لم تتزوج إياها فلعله الخير لك يا ولدي، لعله الخير. الإنسان قد يظن أن الخير في فلانة ويكون الخير في علانة، فدعك من فلانة هذه ولا تفكر فيها، وابحث عن علانة لعل الله عز وجل أن يرزقك بالصالحة القانتة. ولا تبغض أباك، فلعل أباك يكون قد رأى ما لا ترى أنت، ولا ينبغي أن تبغض أباك لمثل هذا أبدا، لا تبغض أباك لمثل هذه الأشياء. فقل يا ولدي قدر الله وما شاء فعل، واللهم إني أسألك الزوجة الصالحة، وهكذا، واترك هذه الوساوس من الشيطان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بميم حاء، يقول: رجل مريض مرضا نفسيا يفيق أحيانا، قام بإطلاق الرصاص على البعض في مشاجرة، وطلب الطرفان مني شهادة زور في المحكمة بخلاف ما حدث من أجل الصلح، وهذا سيقع برضا الطرفين، فما حكم ذلك؟ وإن كان حراما فما هي كفارته؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز شهادة الزور وإن تراضى الطرفان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منشأة الأمراء من الأخ محمد، يقول: كيف يحقق المرء الإخلاص في دعوته إلى الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين، يرجو بذلك وجه الله، ولا يخرج كلمة، ولا يكتب بقلمه صفحة، ولا يسجل شريطا، ولا يصعد منبرا، ولا يتقدم في محراب إلا وهو يرجو وجه الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي مخلصا في دعوتي. وقال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. هذا كله في إشارة إلى الإخلاص والتجرد. فالدعوة أعظم الأعمال الصالحة، والعمل الصالح لا يقبل إلا بشرط الإخلاص والمتابعة، فجاهد نفسك على ذلك. وإن هاجم الشيطان عليك فاستعذ بالله منه، وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي خديجة، يقول: بعض الحزبيين يطعن في أهل السنة ويحتج بفتوى الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله بتأييد حفتر والقتال معه في ليبيا، ويتهم من يدعي تسميتهم زورا بالمداخلة بسفك الدماء في ليبيا، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، لماذا هذا يطعن في أهل السنة؟ من أجل فتوى عالم. ثانيا، لماذا يطعن في العالم من أجل فتوى؟ على الإنسان أن يكون منصفا. لكن الطعن في الشيخ ربيع وغيره من أهل السنة، والطعن كالطعن في ابن عبد الوهاب وغيره، كالطعن في ابن تيمية، كالطعن في أحمد، كالطعن في الصحابة، كالطعن في رسول الله، هؤلاء قوم هم أهل بدع وضلالات، فيطعنون في أهل السنة مستغلين أي شيء. وتبقى المسألة في النهاية فتوى أفتى بها عالم. هذا العالم وهو الشيخ ربيع اجتهد في فتوى، وهو بين أجرين وأجر، بغض النظر عن الدخول في تفصيل ذلك، ولا ينبغي أن يطعن في عالم اجتهد في مسألة. بل إن وافقت فتواه حقا فهو مأجور أجرين، ويقبل قوله لأنه وافق الدليل. فإن خالفت الحق فهو مأجور أجرا لاجتهاده، ويجانب قوله مع الاحتفاظ بقدره. أما أن يتوصل بالطعن فيه، فإن شيخك يا من تطعن لديه أخطاء فحري أن يطعن فيه، وأنت أيضا عندك أخطاء فحري أن يطعن فيك، وبالتالي لن يسلم أحد من هذه الأمة وعلمائها، لأنه ليس أحد يخلو من الخطأ. ففتوى الشيخ ربيع حفظه الله تعالى إن ثبتت عنه في هذا الواقع فقد بناها على اجتهاد وسؤال يطمئن به إلى واقع ما، فإن وافقت صوابا فله أجران، وإن لم توافق فله أجر واحد نحسبه كذلك والله حسيبه، وهو من العلماء الذين نحسبهم على جهاد عظيم لأهل البدع والأهواء، ولهذا ناله ما ناله من اعتداء أهل البدع عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفق وأن يسدد وعلماء أهل السنة في كل مكان وطلاب العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي أهل السنة والجماعة وأن يشد أزرهم وأن يعلي كلمتهم وأن يرفع رايتهم وأن يضحض أعداءهم وأن لا يمكن لهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة يقول: هل السنة داخلة في قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكيف تكون السنة محفوظة مع كونها قد وقع فيها من الوضع والتحريف وفيها أحاديث لا تصح؟
الحمد لله رب العالمين، السنة محفوظة مع ما قد وقع فيها من التحريف بأمرين. الأمر الأول أن السنة التي قالها النبي وهي صحيحة محفوظة فلم يغب منها حرف واحد. الثاني أن ما أضيف إلى السنة وليس منها حفظت الأمة ضعف هذه الأحاديث فردوها. إذن حفظت من الجهتين، حفظت من الدخيل فالأمة أتقنت الدخيل فنفته، وحفظت من الموجود الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فحفظت الأمة كل قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يكون هذا حفظا؟ إنما إذا قصدت أنت أن الحفظ يقتضي ألا ينسب أحد باطلا إلى سنة، لا يا أخي، فإن بعض الناس قد نسب إلى القرآن ما ليس منه، ومع ذلك حفظ بمعنى أن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ والحمد لله لم يضع منه حرف واحد. كذلك السنة أيضا التي قالها النبي محفوظة لم يضع منها حرف واحد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة يقول: عندنا في القرية أناس يقولون إذا كان عيسى عليه السلام قد رفعه الله إليه وينزل آخر الزمان فبذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم ليس آخر الأنبياء، فما رد فضيلتكم على هذا الكلام؟
الحمد لله رب العالمين، عيسى عليه السلام بعث قبل محمد أم بعد محمد؟ الجواب بعث قبل محمد، ولذا كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كما قال رب العالمين: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الأمر الثاني أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان كرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان نبيا لكن ليس نبيا بشريعة جديدة، وليس نبيا يبعث إلى قوم بعد النبي بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يبعث عيسى عليه السلام ليجدد لهذه الأمة دينها، فيكون شأنه شأن العلماء في هذه الأمة. إذن هو نبي نعم، ولكن لم يبعث بشريعة جديدة، وإنما بعث وإنما جاء عيسى عليه السلام يجدد دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يصلي خلف رجل من هذه الأمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ محمد يسأل سؤالا حاصله: هل يجوز تحديد مهر المرأة من قبل البعض في بعض البلدان مع هجر من يزيد على هذا الحد الذي وضعه هذا الشخص؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي أن يحدد مبلغ معين لا يزاد عنه ثم يؤجر من زاد عنه، لأن هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعمل السلف الصالح. فإن الله عز وجل قال: وآتيتم إحداهن قنطارا، أي لو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلو كان القنطار محرما لما كان حقا يستوفى ولما كان حقا لا يجوز هضمه. أما السنة فإنه لو كان يجب أن يكون المهر مبلغا معينا لا يزاد عليه لبينه الشارع، وإنما نص العلماء على أن المهر لا حد لأقله ولا لأكثره. وأما عمل المسلمين ففي سائر العصور لم يحددوا للمهر حدا، ولكن ينبغي علينا كدعاء أن ننصح الأمة في أن تيسر أمر المهر وأن تقلل منه. هذا الذي ينبغي علينا، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ونصح الأمة في ذلك. أما أن نحدد فما الدليل؟ ما الدليل؟ فإن قال أنا أشهد هذه المسألة للمصلحة، قلنا وقد تكون المصلحة في خلاف ما تدعو أنت إليه. أنا الآن أرى امرأة صالحة وأنت كشيخ ألزمتني بالخمسة آلاف، لكن أباها يريد سبعة، وهي امرأة صالحة، والنبي قد أوصاني وقال فاظفر بذات الدين وأنا قادر على السبعة، لكن شيخي يمنعني وأضيع هذه المرأة التي أمرت أن أظفر بها لكون شيخي حدد لي. شيخي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لي لا تزد على الخمسة وإلا كان زواجك باطلا أو كنت مذموما. شيخي ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخي يجتهد واجتهاد هذا مردود عليه، فلا ينبغي أن نضيق هذا أبدا، لا ينبغي أن نضيق على الناس. ولهذا لا ينبغي أن تلتزم كلام شيخك يا أخي في هذا، وينبغي أن تنصح شيخك هذا، فإن رجع وإلا كان صاحب شذوذات وصاحب طريقة خلاف طريقة العلماء لا ينبغي هذا. فالمهر لا حد لأقل ولا لأكثر، لكن ينبغي أن ننصح الأمة ألا تزيد في المهور زيادة فاحشة تؤدي إلى صدود كثير من الشباب عن الزواج وعجز كثير من الشباب عن الزواج، ومما أدى إلى عنوسة ومفاسد كثيرة. نعم نتكلم في هذه القضية، قضية الغلاء، غلاء المهور، لكن لا نحدد مبلغا. طب لماذا أنا أقول الأخ هذا لماذا خمسة؟ طب يا أخي بعد ما عامل جنيه ما يصح تقضي على عشرة مثلا؟ هل يجوز؟ وما حكم تزوج بخمسة قبل هذا، وما حكم أن يتزوج بالعشرة بعد هذا؟ يا أخي الله يهديك، الله يهديك، اترك الأمر على ما كان عليه السلف الصالح، اترك الأمر على ما كان عليه السلف الصالح. يعجبني مواقف للعلماء مثلا زي مسألة مثلا مسألة اختلاف المطالع، هل الآن نلزم البلدان بمثلا رؤية بلد ولا نترك الأمر للسلطة الدينية وكذا؟ يعجبني بحث العلماء لما قالوا نترك الأمة على ما كانت عليه في عصورها ولا نتدخل بإلزام الأمة بقول من قولين. يعجبني العلماء لما عرض عليهم بعض الملوك من ملوك السعودية أظن سعود أو فيصل أو فيصل أن يقننوا أحكاما يلزم بها القضاة، وبعد بحثهم خرجوا بهذه القاعدة ألا وهي نترك الأمة في قضائها على ما كانت في عصور السلف، والقاضي يحكم بنحو ما يجتهد ولا نلزمه باجتهادنا. يعجبني الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما أراد الخليفة العباسي أن يجمع الناس على موطئه فأبى ذلك. يعجبني كل هذا، فمالك أبى أن تجتمع الأمة على قول واجتهاده، ويأتي هذا الأخ يلزم الطلاب عنده بهذا؟ سبحان الله، لا ينبغي هذا أبدا، بل ينبغي للطالب العلم أن يعرف قدره، ولا داعي للشذوذات. وينظر الواحد دائما كطالب علم أن ينظر في من سبقه، وأن ينظر إلى مناهج العلماء ومسالك العلماء، وحسبه هذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أخ رمز لنفسه بألف سين من السعودية، يقول: هل إذا دعوت لأبي المتوفى بي اللهم أبدله زوجا خيرا من زوجه أكون بذلك قد عققت أمي؟
الحمد لله، ليه يا ولدي تعق أمك؟ الله يبدل أباك زوجا خيرا من زوجه، وهي أمك يا ولدي، ستكون أمك إن شاء الله، ستكون أمك. أتدري ما التبديل؟ التبديل إن شاء الله سيكون تبديل أوصاف، سوف يرزق الله أباك أمك في الجنة على أفضل ما تكون. أمك ستكون أفضل من الخيرات الحسان، من البيض المكنون إن شاء الله، من الحور العين إن كانت من أهل الجنة. نسأل الله أن يرزقها الجنة، وأن يرزق أباك الجنة، وأن يرزقك الجنة. فإذا أدعو يا أخي أن يرزق الله عز وجل أباك زوجا خيرا من زوجه، وادعو لأمك أن يرزقها زوجا خيرا من زوجها، وسوف يكون زوجها أباك، وسوف يكون زوج أبيك إن شاء الله أمك إن كان في الجنة إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من هذا الأخ الذي رمز لنفسه بألف سين من السعودية، يقول: هل العمرة تكفر الذنوب الصغائر والكبائر؟
الحمد لله رب العالمين، إن شملت العمرة التوبة من الكبائر كانت تكفيرا للكبائر والصغائر، أما في حد ذاتها فإنها تكفير للصغائر، أما الكبائر فلابد فيها من توبة خاصة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: امرأة تقول: أنا منفصلة عن زوجي ولي ابنة، وعندما قدمت لها في الحضانة رفضوا أخذ مصروفات لها لظروف طلاقي، وطلبت مني أمي رفع قضية نفقة دراسة على زوجي السابق لابنتي مع عدم وجود مصروفات لحضانتها بالفعل إلا ما ينفق في شراء الملابس والدفاتر لأجل الحضانة، فما هو جوابكم على هذا الفعل؟
الحمد لله رب العالمين. جواب يا أختاه: إذا كانت النفقة على الأبي فخذ النفقة الحقيقية، النفقة الحقيقية، ولا تطالب بزيادة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، يقول: امرأة سرقت مبلغا من المال منذ سنوات طويلة وعمرها 6 سنوات، فهل ترده كما هو أم بقيمة اليوم؟
الحمد لله رب العالمين. أولا كانت صغيرة عندها 6 سنوات، يعني ليست مكلفة، ولكن إذا أراد أن تحتاط لنفسها فلترد هذه الجنيهات للمرأة وهي إن شاء الله بدون زيادة، إلا إذا أرادت أن تكافئ من قبل نفسها فلا بأس ولا حرج، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تلزم بذلك لأنها كانت صغيرة غير مكلفة، لكن لو احتاطت لنفسها فهذا أفضل وأولى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ سفيان، يسأل سؤالا حاصله: كيف أتعامل مع أهلي الذين يشاهدون التلفاز مع كونهم يتدجرون من نصيحتي لهم ويرمونني بالتشدد؟
الحمد لله رب العالمين. تقصد التلفاز يعني في المعاصي، مسلسلات وأفلام وعري وغير ذلك، هذا أو شبهات، برامج فيها الضلال والانحراف واللعب بعقول الناس، فلا يجوز هذه المشاهدة، إنما إذا كان شيء نافع ولا محظور فيه فلا بأس ولا حرج. وعليه كيف تتعامل مع أهلك؟ تعامل معهم بالنصيحة والصبر عليهم وعدم المشاركة، لا تجلس معهم، لا تجلس معهم، ولكن انصح ثم انصح ثم انصح، هذا الذي عليك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، لكن لا يجوز لك أن تجلس معهم تقول أنا أمرت ونهيت ولم يستجيبوا فتجلس معهم، لا، لا تجلس معهم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وعلامة التغيير بالقلب أن تزول عن هذا المكان، أن تزول عن هذا المكان، أما إن شاركتهم فأنت مثلهم، إنكم إذا مثلهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: ما هو الرد على شبهة منع الصديق رضي الله عنه أرض فدك من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها؟
الحمد لله رب العالمين. أولا هذه الشبهة يثيرها الشيعة طعنا في الصديق، يقولون بأن الصديق منع فاطمة رضي الله عنها أرض فدك التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم النبي من خيبر وكذا، منع الصديق أن يصل ذلك إلى فاطمة وهي الوريثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطعنون في أبي بكر من أجل هذا. والجواب عن هذا من أوجه، الوجه الأول يعني باختصار، الوجه الأول: أليس هم يعدون عليا إمامهم؟ الجواب: بلى. نقول: سلوا عليا ماذا صنع في أرض فدك. لما تولى الخلافة، فإنه لما تولى الخلافة رضي الله عنه أبقى هذه الأرض على ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما صنعه أبو بكر رضي الله عنه. لقد جاءت فاطمة رضي الله عنها تحسب أن لها ميراثا من رسول الله في هذه الأرض. فماذا قال الصديق؟ قال الصديق: أما أنا فسأفعل فيها ما كان النبي يفعل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ ينفق على أهله نفقة السنة من هذه الأرض وكذا، وما زاد عن نفقة أهله يجعله في السلاح والكراع وغير ذلك في النفقة على هذا السلاح فقط. فقال الصديق رضي الله عنه: سأبقى أعمل فيها ما كان النبي يعمل، سأنفق على من كان ينفق عليه رسول الله، أما كميراث فيا فاطمة لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. وعلى هذا صار عمر، وعلى هذا صار عثمان، وعلى هذا صار علي رضي الله عنه. ثم إنه قد أوكل بهذه الأرض لعلي والعباس يصنعان فيها ما كان يصنع فيه رسول الله. فعلى ما يطعن في الصديق؟ لأنه دل فاطمة على السنة. إن الأنبياء لا يورثون أصلا، ما في ميراث من النبي، لكن مع ذلك نفق على زواج النبي ونفق على آل بيت النبي من هذا المال، ويبقى هذا المال يفعل فيه ما كان النبي يفعله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: هل التمسك في المعاملة بالأخذ والعطاء باليد اليمنى من السنة، أم أن هذا يعد من التنطع؟
الحمد لله رب العالمين، ليس من التنطع، بل هو من السنة. تجعل يمينك للأخذ والعطاء وكذا لما يكرم في هذا، والشمال للاستنجاء ولما قد يستكثر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: من سافر للتعزية هل يعامل معاملة الضيف فيقوم أهل الميت بإعداد الطعام له وما يلزم لضيافته، أم أن هذا مخالف للسنة؟
الحمد لله رب العالمين، أهل الميت وضيوف أهل الميت الذين يأتون من أقاربهم نصنع نحن لهم الطعام، نحن الذين نصنع لهم الطعام ونذهب بالطعام إليهم، لأنه قد جاء أهل الميت ما يشغلهم، فيلحق بأهل الميت الذين نصنع لهم من الطعام، وهذه سنة، يلحق بهم زوارهم من بلاد أخرى. أما الذين يزورون التعزية نصنع لهم طعاما؟ لا، ما نصنع لهم طعاما كما عادة بعض الناس اليوم، لا، لا نصنع طعاما لمن يذهب للتعزية في الصرادقات، فهذه كلها مخالفة، مخالفة للسنة. أما أهله، أهل الميت الذين يأتون من مكان بعيد لتعزيتهم، فهؤلاء نعم يلحقون بأهل الميت ونصنع لهم طعاما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم فاطمة، تسأل سؤالا حاصله: مات أبي ونحن ستة إخوة، ذكران وأربع بنات، أحد الذكرين كان لا ينجب، فقام أبي بكتابة البيت الثاني وطابقين من البيت الأول المكون من ثلاثة طوابق لابنه الذي ينجب، حتى لا يقوم البنات بإخراجه من البيت، فهل ما فعله أبي جائز؟ وهل يحق للبنات المطالبة بحقهن في الإرث والحال هذه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، الأب إذا فضل بعض الأبناء على بعض فهذا ظلم، لما جاء في الصحيحين في حديث نعمان بن بشير لما قال النبي: اذهب فأشهد على هذا غيري، ثم قال: إني لا أشهد على جور، وقال: أكل ولديك أعطيتهم هذا؟ فلا ينبغي لأحد أن يفضل بعض الأبناء على بعض في شيء يتملك، هذا حرام. أما إذا كان نفقة ينفق على هذا حسب حاجته وينفق على هذا حسب حاجته، فلا يلزم في ذلك التسوية. أما كتمليك فيلزم في ذلك التسوية، فيعطي هذا الولد مثل هذا الولد ولا يفضل. فإن كان الأب قد فضل فينبغي على من أخذ أزيد من إخواني أن يرد هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي محمد، يقول: ماذا يفعل من أفتى بعض الإخوة بشيء كان يظنه الصواب ثم علم أنه خطأ ولكنه نسي الذين أفتاهم بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا شيء عليه، إن كان نسي الذين أفتاهم بهذا فلا شيء عليه. والله لو عنده صفحة مثلا أن يكتب عليها: كنت أفتيت ناسا بكذا والفتوى كذا، إن كان من أهل الفتوى فهذا لا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يقول: رجل قام بسلخ جلد حمار للاستفادة من جلده، ولو ترك الجثة بعد السلخ لتعفنت وتضرر الناس بها، فهل يجوز له حرقها بالنار تخلصا منها ودفعا لأذاها، أم أن هذا داخل في التعذيب بالنار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان ستخلص من أذى الحمار بهذا فلا بأس ولا حرج. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار لما كان حيا، سواء كان من آدميين أو كان من حيوانات أو كان من طيور أو غير ذلك، فهذا ليس تعذيبا لأنه قد مات الحمار، وإنما هو تخلص منه لأنه قد يفسد البيئة، فهذا لا حرج به ولا بأس والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخت أم عبد الرحمن، تسأل سؤالا حاصله: يوجد نفور شديد بيني وبين زوجي ولا أعلم سبب هذا النفور، ونحن بحمد الله تعالى على استقامة وليس في بيتنا منكرات، فما هي نصيحتكم لنا؟
الحمد لله رب العالمين. إن كانت هناك أسباب موجودة بينكما تؤدي إلى هذه الوحشة والنفور كسوء التعامل أو غير ذلك، أو تدخل آخرين من أقارب، فارفع ذلك وعالج ذلك. أما إذا لم يكن شيء أبدا من هذا وفيه نفور، فأنا أنصحكما بقراءة الرقية الشرعية، لعله يكون سحر أو حسد أو غير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يذهب ما بكما من داء وأن يؤلف بين قلبيكما والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخت آية، تقول: ما هي صفة النقاب الشرعي، وهل يلحقني إثم إن قامت بعض النساء بارتداء النقاب الذي قمن بشرائه من عندي بطريقة غير شرعية؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان النقاب الذي يباع نقاب شرعي فلا حرج عليك، إن اشترته امرأة فلبسته على غير الوصف الشرعي فالإثم عليها، إلا إن تيقنت أن هذه المرأة سوف تأخذ هذا النقاب وتلبسه على غير وجه الشرعي فلا يجوز لك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد، يقول: أحد الإخوة يصلي الضحى ويراجع فيه ورده من القرآن الكريم، فهل فعله جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، فعله طاعة وحسن. إذا كان يقرأ ورده في قيام الليل أو في صلاة الضحى فعله عظيم، أسأل أن يأجره أجرا عظيما والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ هشام، يقول: ما حكم قول باسم الشعب أو باسم الأمة في ابتداء الندوات؟
ينبغي أن يبدأ الإنسان كلامه بالبسملة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله، ولا يبدأ باسم الشعب باسم الأمة. لكن لو أنه قال: باسم الأمة أقول كذا، أو قال: باسمكم جميعا أشكر كذا، فهذا السياق لا حرج فيه. أما أن نستبدل بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب باسم الأمة فهذا لا يشرع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: إذا كان بين الأذان الأول والأذان الثاني يوم الجمعة 10 دقائق، فهل يعتبر ذلك بدعة؟ وهل أردد كلمة الأذان مع الأذان الأول أم مع الثاني أم كليهما؟
الحمد لله رب العالمين. علامة بدعة. الأذان الأول هو أذان عثمان رضي الله عنه، وقد وافق عليه الصحابة. أما مسألة الوقت فلم يرد حد في الوقت، إن جعل ذلك قبل 10 دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة لا إشكال في ذلك. وأما عن ترديد الأذان، ردد هذا وردد ذاك لدخول ذلك في العموم، كما في الصحيحين: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بحرف جي، يقول: ما مصير العاق لوالديه في الدنيا والآخرة؟
الحمد لله رب العالمين، متوعد بالعذاب وبغضب رب الأرباب سبحانه وتعالى، فعليه أن يتوب إليه في الحال قبل المآب، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر الله عز وجل الليل والنهار، يستغفر الله سبحانه وتعالى ويصل من كان يصلهم أبواه ويصلح ما أفسده، لعل الله أن يغفر له، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المينيا من الأخ ربيع، يقول: ما معنى مرتهن بعقيقته في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، وهل يأثم الوالد إذا لم يعق عن ابنه؟
الحمد لله رب العالمين. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن العقيقة سنة، وإن ذهب البعض لوجوبها، والراجح كونها سنة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته، فإن أحمد قال مرتهن يعني محبوس عن الشفاعة فلا يشفع لوالديه، وقال غيره أي محبوس عن خير يراد به، وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. فعلى كل، هذه العقيقة إذا لم يؤديها الوالد حبس عن الولد خير، الله أعلم به. وإن كان الوالد لا يأثم، وإن كان الوالد لا يأثم، لكن فرق بين الولد الذي يعق عنه والولد الذي يعق عنه خير، يأتي هذا الولد الذي يعق عنه ولا يأتي من لا يعق عنه. فعلينا أن نحرص على عقيقة، فكم من خير قد يمنعه أبناؤنا بسبب زهدنا في هذه السنة المباركة، وهي سنة العقيقة، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.